الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من الدرس الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى الأرب. قال: مع هذا فمن نظر في الأمر بعين البصيرة وتأمل وحق التأمل وجد عيش من شغل نفسه بالطاعة وفرغها للعلم ولم يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من أمر دنياه أرفع وحاله أقوى وسروره أتم. وتلك حكمة الله البالغة التي يتبين عندها أنه لم يعد المرء ما قدر له ولن يفوته ما كان يدركه. وكما أن هذا المعنى الذي ذكرناه ثابت في الشريعة مصرح به في غير موطن منها قد أجراه الله على لسان الجبابرة من عباده وعتاة أمتي حتى قال الحجاج بن يوسف الثقفي في بعض خطبه ما معناه: أيها الناس إن الله كفانا أمر الرزق وأمرنا بالعبادة فسعينا لما كفيناه وتركنا السعي الذي أمرنا به، فليتنا أمرنا بطلب الرزق وكفينا العبادة حتى نكون كما أراده الله منا. هذا معنى كلامه لا لفظه. فلما بلغ كلامه هذا بعض السلف المعاصرين لا قال إن الله لا يخرج الفاجر من هذه الدار في قلبه حكمة ينتفع بها العباد إلا أخرجها منه، وإن هذا مما أخرجه من الحجاج. فانظر هذا الجبار كيف لم يخفى عليه هذا الأمر مع ما هو فيه من التجبر وسفك الدماء وهتك الحرم والتجرع على الله وعلى عباده وتعدي حدوده، فما أحقه بأن لا يخفى على من هو ألين منه قلبا وأقل منه ظلما وأخف منه تجبرا وأقرب منه من خير وأبعد منه من شر. وإن من تصور هذا الأمر حق التصور وتعقله كما ينبغي انتفع به انتفاعا عظيما ونال به من الفوائد جسيما والهداية بيد الهادي جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى، فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبة العلم وكدت عليه مطالبه وتضايقت مقاصده فليعلم أنه بذنب أصيب وبعدم إخلاصه عوقب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا استر عيوبنا ويتجاوز عنا، أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبارا لينظر كيف صبره واحتماله، ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازين العطايا ما لم يكن في حسابه ولا يبلغ إليه تصوره. فليعض على العلم بناجذه ويشد عليه يده ويشرح به صدره، فإنه لا محال واصل إلى المنزل الذي ذكرنا نائل للمرتبة التي بينا. قال: وما أحسن ما حكاه بعض أهل العلم من عن الحكيم أفلاطون، فإنه قال: الفضائل مرت الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرت العواقب. أفلاطون فيلسوف سيء، لكن هذه كلمة طيبة. الفضائل مرت الأوائل، يعني تحتاج أن تجاهد نفسك حتى تتعودها تستقيم عليها، حلوة العواقب في الدنيا والآخرة. والرذائل حلوة الأوائل، جميلة إلى النفس لذيذة إليها، مرت العاقبة بمجرد ما يخرج منها وإذا به في حالة مرة. ولقد صدق، فإن من شغل أوائل عمره عن فوان شبابه بطلب الفضائل لابد له أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن الأمور التي يشتغل بها أترابه ومعارفه من الملاهي ومجالس الراحة وشهوات الشباب، فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب وحداثة السن وميل الطبع إلى ما هنالك مرارة واحتاج إلى مجاهدة يرد جامح طبعه ومتفلت هواه ومتوثب نشاطه لا يتم له إلا بإلجام شهوته بإلجام الصبر وربطها بمربط العفة، وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية من زوايا المساجد ومقصورة من مقاصر المدارس، لا ينظر إلا في دفتر ولا يتكلم إلا في فن من الفنون ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعلم وأترابه ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل نشأته وبلده يتقلبون في رافه العيش ورائق القصف. كأنها ابتدائية. وأترابه ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل نشأته وبلده يتقلبون في رافه العيش ورائق القصف، يعني اللهو واللعب. هذه نصائح لطلاب العلم لا سيما الذين يشغلون أنفسهم بالجوالات وغير ذلك. الفضائل مرت الأوائل، صبر نفسك على الطاعة، صبر نفسك على المجاهدة، حلوة العواقب. والرذائل حلوة الأوائل مرت العواقب في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. قال: وإذا انضم لذلك الطالب إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن شهواتها مرارة أخرى هي أعواز الحال وضيق المكسب وحقارة الدخل، فإنه لابد أن يجد من المرارة المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه، لكنه يذهب عنه ذلك قليلا قليلا. فأول عقدة حل عنه من عقد هذه المرارة عند أن يتصور ما يؤول به الأمر وينتهي إليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره من العلماء. ثم تنحل عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق، فإنه عند ذلك يجد من اللذة والحلاوة ما يذهب بكل مرارة. ثم إذا نال من المعارف حظا وأدرك منها نصيبا ودخل في عدد أهل العلم، كان متقلبا في اللذات النفسانية التي هي اللذات بالحقيقة، ولا يعدم عند ذلك من اللذات الجسمانية ما هو أفضل وأحلى من اللذات التي يتقلب فيها كان من أترابه. وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فرد من معارفه الذين لم يشتغلوا بما اشتغل به، اغتبط بنفسه غاية الاغتباط ووجد من السرور والحبور ما لا يقدر قدره. هذا باعتبار ما يجده من اللذة النفسانية عند أن يجد نفسه عالمة ونفس معارفه جاهلة. أي والله أننا لو قسنا أنفسنا ونحن من صغار طلاب العلم ونحن من أضعف الناس ربما استقامة وعمل، نسأل الله التجاوز، لرأينا أننا في حالة أحسن من كثير من أترابنا، كثير من أترابنا حالهم مساكين، بعضهم على القات، بعضهم على الشمة، بعضهم على الدخان، وهذا من أحسنهم، وبعض ربما يرى المعاصي التي هي أشد من ذلك مع الخلاعات، وبعض في القتل والقتال. وأنت سلمك الله يا طالب العلم من هذا كله. الله، هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله عليها. قال: ويزداد ذلك بما يحصل له من لوازم العلم من الجلالة والفخامة وبعد الصيت وعظيم الشهرة ونبالة الذكر ورفعة المحل والرجوع إليه في مسائل الدين وتقدمه على غيره في مطالب الدنيا وخضوع من كان يزري عليه ويستخف مكانه من بني عصره، فإذا جمعهم مجلس من مجالس الدنيا كانوا له بمنزلة الخدم وإن كان على غاية من الإفلاس والعدم. لا إله إلا الله. والله هذا من إكرام الله لطالب العلم في الدنيا فضلا عن الآخرة. والله أن الناس يحترمونه ويقدرونه ويبذلون الغالي والنفيس من أجل إكرامه. وإذا نزل منزل ما يبات إلا في أحسن الغرف، وإذا جلس مجلس ما يوضع إلا في مقدمة المجلس، وإذا قرب الطعام قرب إليه أزكاه، وإذا أثني على الناس أثني عليه أكثر من غيره. والله يا أخوة قد ذقنا حياة ما قبل الاستقامة بعد الاستقامة، فوجدنا أن الله أكرم بعد الاستقامة بكرامات عظيمة. فهنيئا والله لمن أخلص لله عز وجل وتجرد للعلم. ثم إذا تناهى حاله وبلغ من الحظ في العلم إلى مكان علي أنثال عليه الطلب للعلوم وأقبل عليه المستفتون في أمر الدين واحتاج إليه ملوك الدنيا فضلا عن غيرهم، فيكون عند هذا عيشة حلوا محضا، عيشه حلوا محضا، وعمره مغمورا باللذات النفسانية والجسمانية، ويرتفع عمره عن هذه الدرجة ارتفاعا لا يقادر قدره إذا تصور ما له عند الله من عظيم المنزلة وعلي الرتبة وعظيم الجزاء الذي هو المقصود أولا وبالذات من العلوم، من علوم الدين. قال: وكنت في أوائل أيام طلبي للعلم في سن البلوغ وبعدها بقليل تصورت ما ذكرته هنا، فقلت: شددت الأذن عن داعي التصابي فلا داعي لدي ولا مجيب، وأنفقت الشبيبة غير وان لمجد الشيب فليهن المشيب. وقلت أيضا رامزا إلى هذا المعنى: وأبدي رغبة لنجود نجدي وشوقا لانتشاقي منه ريحا، وما بسوى العقيق أقام قلبي وأضحى بين أهليه طريحا. قال: وأما كون الرذائل حلوة الأوائل مرت العواقب فصدق هذا غير خاف على ذي لب، فإن من أرسل عنان شبابه في البطولات وحل الرباط نفسه فأجراها بميادين اللذات أدرك من اللذات الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، ولكنها تنقضي عنه هذه اللذة وتفارق هذه الحلاوة إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي منها الندامة على ما اقترف من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل، ثم الكربة على ما أنفقه من المال في غير حله ولم يفز من الجميع بشيء، ولا ظفر من الكل بطائل، وتزداد حسرته وتتعاظم كربته إذا قاس نفسه بنفس من اشتغل بطلب المعالي من أترابه في مقتبل شبابه، فإنه لا يزال عند موازنته ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجددة وزفرات متصاعدة، ولا سيما إذا كان بينه في العلم طويل الدعائم، إذا كان بيته في العلم طويل الدعائم وسلفه من المتأهلين لتلك المعاني والمكارم، فإنه حينئذ تذهب عنه سكرة البطالة وتنقشع عنه عماية الجهالة بكروب طويلة وهموم ثقيلة، وقد فات ما فات، وحيل بين العير والنزوان، وحيل وحال الجريض دون القريض، والصيف ضيعت اللبن. هذه أمثال ضربها. فانظر عزك الله أي الرجلين أربح صفقة وأكثر فائدة وأعظم عائدة، فقد بين الصبح لذي عينين وعند الصباح يحمد القوم السرى. ولنعد الآن إلى بيان ما يحتاج إليه أهل تلك الطبقات من العلوم وما ينبغي لهم أن يشتغلوا به، فنقول